بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 14.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وفي نسخة على عاتقه منه شيء. طيب، لا يصلي، لا هنا هل هي ناهية أو نافية؟ نقول هنا لا يتعين أن تكون نافية. لو كان حديث مروي لا يصلي لقلنا إن لا ناهية، لكن هنا لا يصلي بإثبات الياء على أن لا نافية. وهذا النفي بمعنى النهي، ونفي بمعنى النهي. وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت لا ناهية، لو جعلناها ناهية لما استقام الكلام، لأن لا الناهية تجزم الفعل، فلا يقال لا يصلي وتقول لا ناهية. وبه نعرف خطأ الآن ما يوجد في اللوحات الموجودة: صلي على النبي، موجودة اللوحات صلي على النبي، هذا غلط. صلي على النبي، لأن صلي فعل أمر، والأمر مجزوم بحذف حرف العلة. لكن عندنا الآن الموجود عندي لا يصلي باللام، وعندكم بالياء ولا باللام؟ بالياء. المهم النسخة التي فيها ياء تقول لا نافية، والنسخة التي ليس فيها ياء لا يصلي تقول لا ناهية. لا يصلي أحدكم، والخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم، والخطاب الموجه للصحابة وموجه لجميع الأمة، في الثوب الواحد تقدم الكلام عليه ليس على عاتقيه منه شيء. عاتقيه تفنية عاتق، والعاتق ما بين المنكب والعنق. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا النهي عن الصلاة وهو كاشف لعاتقيه، أو حال كشفه لعاتقيه. لماذا؟ نقول لأنه ينافي الزينة، أو ينافي أخذ الزينة التي أمر الله بها في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة المطلوبة في الصلاة نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة، وعورة الرجل في الصلاة من السرة أو ما بين السرة إلى الركبة. والنوع الثاني زينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك. والآية يدخل فيها الواجبة ويدخل فيها المستحبة. إذن كون الإنسان مثلا يلبس ثوب، مثل ستر ما بين السرة والركبة، لبسه الثوب ولبسه يعني صلاته ولابس لثوبه لابس لغترته، هذا من كمال أخذ الزينة. بل إن بعض السلف رحمهم الله كان أحدهم إذا أراد أن يصلي اتخذ لبس أحسن ثيابه، إذا أراد أن يصلي حتى في بيته يلبس أحسن ثيابه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره في الصلاة، لقوله في الثوب الواحد ليس على عاتقه. فمفهومه أنه إذا صلى في الثوب الواحد وعلى عاتقه منه شيء فيجوز. طيب، هذا الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قد يقول قائل أن هذا الحديث يدل على وجوب ستر العاتقين جميعا، لقوله على عاتقيه. لكن يقال إن الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يدل على أن المسألة ليست على سبيل الوجوب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، إلى آخره. قالوا: من أكل ثوما أو بصلا. من اسم شرط جازم، واسم الشرط يفيد العموم. من أكل، سواء كان الأكل قليلا أم كثيرا، لكن سيأتي أنه إذا ظهرت الرائحة، وسواء كان الآكل ذكرا أم أنثى. وقول ثوما أو بصلا معروف، الثوم معروف والبصل معروف. فليعتزلنا، فليعتزلنا، اللام لام الأمر، وسكنت هنا فليعتزلنا لأنها أتت بعد الفاء، ولام الأمر تسكن إذا أتت بعد الواو أو الفاء أو ثم، متى ما أتت لام الأمر بعد الواو أو الفاء أو ثم تسكن. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. شوف كم مثال، أنا قلنا تسكن بعد الواو والفاء وثم، ثم ليقضوا، هذا ثم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، بقينا الفاء في قوله تبارك وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب. طيب، واللام تأتي للأمر وتأتي للتعليل وتأتي للعاقبة. إذا ورد عليك لام تارة تأتي للأمر مثل هذا الحديث، وكقوله تبارك وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، اللام هنا للأمر. وفي قوله أيضا فلينفق مما أتاه الله، اللام للأمر. وقد تأتي للتعليل، اللام قد تأتي للتعليل، كقوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أي لأجل أن يبلوكم. وقد تأتي للعاقبة، يكتب معناها أنها تفيد العاقبة، ومنه قول الله تعالى في سورة القصص في قصة موسى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام هنا للعاقبة أي تكون عاقبة كذلك. يقول من أكل ثوما وصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، وقوله ليعتزلنا أي ليكن في معزل عنا، وليقعد في بيته، يقعد هذا أيضا أمر. والغرض من قوله وليقعد في بيته المبالغة في الاعتزال، وإنه أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، من يوجد لها ريحا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. إنه أتي بقدر فيه خضرات، ما هي الخضرات؟ الخضرات والبقول كل ما لا ساق له. طيب، فوجد لها ريحا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأل عنها فأخبر، يعني قال وجد بهذه الخضرات ريحا فأخبر بما فيها من البقول، قيل له إن فيها ثوما وبصلا، فقال قربوها إلى بعض أصحابه لأجل أن يأكل منها، فلما رآه كره أكلها يعني من قربت إليه، قال عليه الصلاة والسلام كل. والأمر هنا في قوله كل للإباحة وليس للوجوب، كل فإني أناجي من لا تناجي. المناجات فيه منادات ومناجات، المناجات هي الكلام بصوت منخفض، والمنادات هي المنادات بصوت مرتفع. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز أكل الثوم والبصل لقوله من أكل فليعتزلنا. فإذا قال قائل قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلت يوما عنده الثوم والبصل، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فقال الصحابة حرمت حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها. إذن إذا قال قائل إنها شجر، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها شجرة خبيثة، ومن لازم الخبث التحريم، فيقال لا يلزم من كون الشيء خبيثا أن يكون محرما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث، ومع ذلك احتجم وأعطى الحاجب دينارا. إذن لا يلزم من كون الشيء خبيثا أن يكون محرما، وحينئذ يكون المعنى الخبث هنا الرديء، خبيث بمعنى رديء. وضابط ذلك أن الخبث إذا كان يعود إلى ذات الشيء فهو للتحريم، وإن كان يعود إلى وصف فيه فهو ليس للتحريم. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المراد بالخبائث هنا حرام. قوله عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، يعني رديء. هذا الحديث والحديث الذي ذكرته إنها شجرة خبيثة، المراد بخبيثة يعني رديئة. واضح الآن؟ إذن الخبث إذا كان يعود إلى ذات الشيء وصف يعود إلى ذات الشيء فهو بالتحريم. بقي يا أخوان الآية التي سقتها الآن: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما معنى؟ هل المعنى أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل المعنى أن كل طيب مباح وكل خبيث فهو محرم؟ أو المعنى ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه؟ نعم، الثاني، لتعين يكون الثاني. من لا يحل لهم الطيبات يعني ما أحله الشرع فهو طيب حتى وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع حكم بحرمته فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. بعض الناس الآن يعني يستخبث أكل لحم الضب، هل يلزم منه التحريم؟ لا، الضب من الطيبات. يستخبث الأرنب، يستخبث الجراد، معناه من الطيبات. ويستطيبون أشياء محرمة، أظن يستطيب خبائث، أشياء محرمة مع ذلك يقول هي طيبة. إذن المرجع إلى الشرع. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز أكل الثوم والبصل، واضح؟ وهل هذا الجواز مطلقا أو إذا أميت طبخا أم ماذا؟ نقول: ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن أكل الثوم والبصل مكروه، قال يكره أكل الثوم والبصل إلا أن يمات طبخا. والصحيح أن أكل الثوم والبصل جائز إلا أن يحصل من أكلهما أذن، فإن حصل من أكلهما أذن للناس فإنه ينهى عنهما لما يحصل من أي شيء من الأذية. وعليه لو أن امرأة مثلا امرأة حائض لا تصلي وليس عندها زوجها، تأكل ثوم وبصل؟ نعم تأكل ثوم. طيب، رجل يريد أن يعني يذهب إلى صلاة الجماعة، هل يأكل ثوم وبصل أو ننهى؟ ينهى عن ذلك. إذن نقول النهي عن أكل الثوم والبصل لا لذات الثوم والبصل وإنما لما يترتب عليهما من الأذى. وفي هذا الحديث أيضا، هذا الحديث أيضا نهي من أكل ثوما أو بصلا عن قربان المسجد، لقوله: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وفي الحديث الذي يأتي إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا. وهل هذا المنع دفعا لأذى أو تعزيرا له؟ دفعا لأذى، ليس تعزيرا. لماذا ليس تعزيرا؟ نقول: لأن التعزير لا يكون على فعل أمر مباح، أكل الثوم والبصل قررنا أنه مباح فكيف نعزره على أمر مباح؟ لكن نقول هنا منعه من حضور المسجد دفعا لأذيته. ويستفاد منه أيضا أنه يلحق بالثوم والبصل كل ما له رائحة كريهة يتأذى الناس منها، لأن العلة من النهي عن قربان المسجد أو الأمر باعتزال المسجد نظرا لكراهة أو كراهية رائحة الثوم والبصل، وعليه فيلحق بالثوم والبصل كل ما له رائحة كريهة، مثل دخان، بخر، عرق وما أشبه ذلك. فمن به بخر يتأذى الناس من ينهى عنه لأنه يؤذي، من فيه عرق ورائحة كريهة أيضا ينهى أن يأتي. البخر رائحة كريهة تخرج من الفم، مثل الخلوف، خلوف فم الصائم هو ما يخرج من آثار رائحة المعدة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا من فوائده تعظيم المساجد، لأن النهي عن قربان المسجد لأكل الثوم والبصل تعظيما لهذه المساجد، والله عز وجل أمر أن تعظم هذه المساجد وأن ترفع. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ترفع ويذكر فيها اسمه. ورفع المساجد نوعان، حسي ومعنوي. فالحسي ببنائها والعناية بها بالنظافة والمحافظة عليها، ومعنوي وهو عمارتها بذكر الله عز وجل. إذن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نقول هنا رفع المساجد حسي ومعنوي، كقوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة المساجد أيضا حسية بأن يبني مسجدا ويعتني به، ومعنوية وهي أن تقام فيه الجمع والجماعات وحلق العلم وما أشبه ذلك. طيب، فيه من فوائد هذا الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة. وفي هذا الحديث أيضا أن من المباحات استفاد منه أن من المباحات ما يباح لشخص دون آخر، لقوله كل للرجل، مع أنه صلى الله عليه وسلم كره أكلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علل بقوله: فإني أناجي من لا تناجي. ويتفرع على هذا، على هذه الفائدة، أن الأحكام الشرعية قد تتبعض، فيباح الشيء لشخص دون آخر، أو يحرم على شخص دون آخر، أو يثبت هذا الحكم لشخص دون آخر. وتبعض الأحكام يكون باعتبار المحل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان. الأحكام الشرعية تتبعض، بمعنى أنه يثبت الحكم في حال دون حال. طيب، يمكن نمثل لهذا بأن باعتبار الزمان نقول: أوقات النهي يجود فيها ذوات الأسباب دون غيرها، تبعض الحكم. إنسان بعد العصر أراد أن يصلي، نقول له: إن كانت الصلاة التي تريد أن تصليها فائتة، سنة وضوء، تحية مسجد، فصلي، وإن كانت الصلاة التي تريد أن تصليها نفلا مطلقا فلا تصلي. طيب، باعتبار المحل، يعني الشخص المحكوم عليه، نقول أيضا يتبعض الحكم، كهذا الحديث: إني أناجي من لا تناجي. من أمثلة ما ذكره العلماء في تبعض الأحكام الآن: حد السرقة يثبت بشهدين، لو شهد رجلان على شخص أنه سرق ثبت القطع. طيب، حد السرقة يترتب عليه أمران: القطع وضمان المال المسروق. يعني إنسان سرق من شخص مالا، نقول هذه السرقة يترتب عليها أولا القطع، وجوب القطع، وثانيا ضمان المال. لكن متى؟ إذا شهد رجلان. لو أن هذا الرجل السارق شهد عليه رجل وامرأتان، ماذا يثبت؟ نقول هنا يثبت المال دون القطع. لماذا؟ قالوا: لأن القطع حد، والحدود لا تثبت إلا بشهادة الرجل. ولهذا يروى عن الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. إذن نقول هنا القطع لا يمكن لعدم كمال النصاب، لكن ضمان المال يثبت، لأن المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل يمين المدعي. قال الله عز وجل: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. إذن هنا تبعض الحكم، السرقة لا يثبت قطع وضمان مال، فإذا شهد رجل وامرأتان تبعض الحكم بحيث ثبت المال دون القطع. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الملائكة لهم مناجات مع بني آدم، لقوله: أناجي من لا تناجي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد بذلك من؟ جبريل. وفيه أيضا في هذا الحديث من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، وذلك بتسلية من يخاطبه، لقول: أناجي من لا تناجي. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمرء أن يدفع اللوم عن نفسه في كل ما ينتقد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع وقال للرجل كل، ولكنه دفع ما قد يحصل من استغراب أو لوم بقوله: فإني أناجي من لا تناجي. وعليه فالمرء إذا فعل فعلا قد يلام عليه أو يلومه غير عليه أو يستنكر عليه فإنه يبين، فكل فعل تفعله وتخشى أن غيرك يفهمه على غير وجهه فبين له. ولا يخفى عليكم أو لا يغيب عنكم قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت معه صفية في الليل فرآه رجلان من الأنصار فقال: على رستكما إنها صفية. إذن كل موضع تخشى أن تتهم فيه أو أن يساء بك فيه الظن أو أن يحملك فعلك أو كلامك على غير وجهه، فإنك إيش؟ تبين وتدافع عن نفسك. مثلا رأك رجل في موضع ريبة، طالب علم، ورأك في موضع يعني لا يليق طالب علم، فلا بأس أنك تبين. مثل رأك في سوق كله مثلا من الشباب تسكع ويعاكسون النساء وما أشبه ذلك، لا بأس تبين، تقول أني سلمت عليك، تقول أنا والله أتيت لكذا وكذا، حتى تدفع التهمة عن نفسك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به، أن الأصل التأسي فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدل الدليل على أنه خاص به، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع الرجل حتى قال له قل فإني أناجي من لا تناجي. إذن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيه التأسي. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأفضل لآكل الثوم والبصل أن يقعد في بيته ولا يخالط الناس، لقوله فليقعد في بيته. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وفي رواية بنو آدم. من أكل الثوم والبصل، هنا من شرطية، واسم الشرط يفيد العموم، أكل الثوم والبصل والكراث. الكراث أيضا نوع من البقول معروف برائحته الكريهة، وهو من فصيلة البصل. قال فلا يقربن، لا يقربن هنا لا ناهية، والفعل مؤكد بنون التوكيد، فلا يقربن مسجدنا. هنا مسجدنا، هل المراد خصوص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المراد مسجدنا معشر المسلمين فيشمل جميع المساجد؟ نعم، الثاني. فلا يقربن مسجدنا يعني معشر المسلمين فيشمل جميع المساجد. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، دأبهم القيام بطاعة الله تبارك وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هؤلاء الملائكة. ولهم أعمال، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بنفخ الروح، ومنهم الموكل بإنزال القطر من السماء إلى آخره. يقول فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وقول تتأذى، هل يلزم من الأذية الضرر؟ لا، لا يلزم من الأذية الضرر، ولذلك الأذى يسمى المكروه اليسير، ما يكرهه الإنسان يسيرا، هذا الأذى. لا يلزم من الأذية الضرر، ويلزم من الضرر الأذية. ما هو الأذى؟ الأذى هو المكروه اليسير، فإن كان كثيرا فهو ضرر، ولهذا قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يؤذيني، لم يقل يضرني، لا يلزم من الأذية الضرر. هذا الحديث فيه فوائد مثل ما تقدم، من فوائده احترام المساجد وتعظيمها لقوله فلا يقربن مسجدنا، ويستفاد منه أيضا نهي آكل الثوم والبصل والكراث عن قربان المسجد لقوله فلا يقربن. وفيه أيضا دليل على إثبات الملائكة وأن لهم حاسة شم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفيه أيضا يستفاد منه النهي عن أذية المسلمين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وقد قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم قال المؤلف رحمه الله
نعم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب التشاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء.
طيب، قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. التشهد هو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والمراد به هنا هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حديث ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإطلاق التشهد عليه من باب إطلاق البعض عن الكل. يقول رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. قوله علمني، المراد بالتعليم هنا التلقين، يعني لقنني التشهد. وقول التشهد سبق أن ذلك من باب إطلاق البعض على الكل. يقول: كفي بين كفيه، المراد بذلك الكف الأيمن بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه وضع كفيه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفي كفاء ابن مسعود رضي الله عنه الأيمن بين كفيه. وإنما قلنا إن المراد الكف الأيمن لأن الأيمن هو الذي يستعمل في مثل هذه الأمور، وذلك لأن اليسار إنما تقدم للأذى، فما فيه إكرام فيقدم فيه اليمين، وما كان فيه أذى فإن الذي يقدم فيه اليسار. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه كفي بين كفيه إشارة إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأنه معتل بهذا الأمر. وأيضا فائدة أخرى، وهي إشارة إلى ضبط ابن مسعود رضي الله عنه لما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كما يعلمني السورة من القرآن، أي كما يلقنني السورة من القرآن. ثم بين ذلك بقوله: التحيات لله. التحيات جمع تحية، وجمعها النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة من يحيي الله عز وجل ويعظمه. والتحيات كما سبق جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، هذه هي التحيات. التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم. وقوله لله، اللام هنا للاستحقاق، أي أن كل فعل أو قول دال على التعظيم فإن الله عز وجل هو المستحق له. يقول: التحيات لله والصلوات. الواو هنا عاطفة، والصلوات مبتدأ، فيكون ذلك من باب عطف الجملة على الجملة. والصلوات جمع صلاة، وهي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وقوله والصلوات هي من حيث الإعراب مبتدأ، خبرها محذوف، والتقدير لله، يعني والصلوات لله، أي أن الذي يستحق أن يصلى له هو الله عز وجل. وقوله والطيبات، الطيبات جمع طيبة، وهي كل ما طاب من الأقوال والأفعال والصفات، فكل طيب من الصفات أو من الأقوال أو من الأفعال فهو ثابت لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى طيب، وأوصافه طيبة، وأقواله طيبة، وأفعاله طيبة، ولا يقبل إلا الطيب. وقوله عليه الصلاة والسلام والطيبات، الطيبات لها متعلقان: المتعلق الأول باعتبار الله عز وجل، والمتعلق الثاني باعتبار العبد. فأما ما يتعلق بالله عز وجل فكل قول أو فعل أو صفة من الله عز وجل فهي طيبة، فلا يصدر عنه إلا الطيب سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالعبد فإن الله عز وجل له من أفعال العباد ومن أقوال العباد أطيبها، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال سبحانه وتعالى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن ما المراد بالطيب بالنسبة لأفعال العباد؟ نقول: المراد بالطيب ما وافق الشرع، وهو ما كان الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقص وعيب. وقوله هنا: السلام عليك أيها النبي، يحتمل أن هذه الجملة أنها خبر، يحتمل أن قوله السلام عليك أيها النبي أن الجملة خبرية. والمعنى على هذا التقدير أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم في كل ما يقوله باعتبار الرسالة من الكذب والخيانة. ويحتمل أن الجملة السلام عليك أيها النبي أنها خبر بمعنى الدعاء، أنها خبر بمعنى الدعاء، أي أنك تدعو الله عز وجل أن يسلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، جملة السلام عليك أيها النبي يحتمل أنها خبر، أي أنك تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم في ما يتعلق بالرسالة من الكذب والخيانة. ويحتمل أن المراد بقول السلام عليك أيها النبي أنها خبر بمعنى الدعاء، أنك تدعو الله عز وجل أن يسلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يسلمه؟ نقول: أما في حياته فأن يسلم جسده الكريم من العدوان عليه، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم. إذن السلامة أو الدعاء بالسلامة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يسلم جسده الكريم، وبعد مماته أن يسلم شرعه القويم من أن يعتدي عليه أحد بالبدع أو الزيادة أو النقص أو ما أشبه ذلك. وقوله السلام عليك، الكاف حرف خطاب، ولكن ليس الخطاب هنا خطابا حقيقة، لكن المصلي لقوة استحضاره كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يخاطبه، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام ميت، لكن لقوة الاستحضار وكأنه يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أمامه أتي بحرف الخطاب أو بكاف الخطاب. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي منادى، حذفت منه ياء الندى والتقدير يا أيها النبي، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين النبي والرسول عند كثير من العلماء. والنبي تقدم لنا أن اشتقاقه إما من النبوة وهي العلو والارتفاع، وإما من النبأ وهو الخبر الهام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الواو عاطفة ورحمة مبتدأ والخبر محذوف والتقدير عليك، يعني ورحمة الله عليك. ورحمة الله هي حنوه وعطفه وما أشبه ذلك. ورحمة الله تطلق على صفته التي كان بها سبحانه وتعالى رحيما، وتطلق على مفعوله الذي نشأ منه الرحمة، وهذه الرحمة على المعنى الثاني مخلوقة. ومنه قوله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. إذا رحمة الله، إذا قيل رحمة الله فتارة تطلق على صفته التي كان بها رحيما، وهذه صفة من صفة الله عز وجل، وتارة تطلق رحمة الله على مفعوله الذي نشأ منه الرحمة، وهذه مخلوقة. ومنه قول الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمثلا لو نزل مطر واستبشر الناس يقال هذا من رحمة الله، هذا من الرحمة التي هي مخلوقة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، البركات جمع بركة، والبركة هي الخير الكثير، البركة في الأصل هي الخير الكثير، ومنه البركة وهو الماء المجتمع. وقوله وبركاته هذا الجملة هنا خبر بمعنى الدعاء، أي أنك تدعو الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. والبركة هنا تشمل البركة في أقواله، والبركة في أفعاله، والبركة في آثاره، والبركة في أتباعه. البركة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء بأن الله عز وجل يبارك للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي آثاره وفي أتباعه، وهذا قد حصل بحمد الله. فالبركة قد حصلت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، من جهة أنه اهتدى به خلق كثير، ومن جهة أيضا أنه أعطي جوامع الكلم فيتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على معان كثيرة. أيضا البركة تكون في أفعاله، أنه يعمل أو يفعل الأعمال الكثيرة في زمن يسير. البركة أيضا تكون في آثاره وما خلفه، فقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة هدى الله بها عز وجل خلق كثير. البركة أيضا تكون في أتباعه، حيث اهتدى به خلق كثير، وهؤلاء الأتباع حصل بهم خير كثير من نشر الدين الإسلامي الذي فتحوا به الأقطار. والحاصل أن البركة هنا في قوله وبركاته تشمل البركة في أقواله وفي أفعاله وفي أتباعه وفي آثاره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهنا في هذا التشهد دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، ففيه جمع بين حصول المطلوب وزوال المرهوب. فالدعاء بالرحمة والبركة فيه حصول للمطلوب، والدعاء بالسلامة فيه زوال المرهوب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا. نا هنا قيل إنه سلام من المصلي لنفسه، ونا للتعظيم، وقيل وهو أصح أن السلام علينا يعني معشر الأمة الإسلامية، ومنه المصلي نفسه، بل أول من يدخل هو. وهذا القول أصح، أن المراد بقوله السلام علينا هذا يعم جميع الأمة الإسلامية، فيدخل في ذلك من مع المصلي من الجماعة إذا كانوا في جماعة، ويدخل فيه أيضا جميع الأمة الإسلامية. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قوله وعلى عباد الله هذا تعميم بعد تخصيص، لأن قوله السلام علينا تخصيص، وقوله وعلى عباد الله الصالحين تعميم. وقوله وعلى عباد الله، العباد جمع عبد، والعبد هو المتذلل لله عز وجل بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هذا هو العبد حقيقة، العبد حقيقة هو الذي يتذلل لله عز وجل بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والعبودية ثلاثة أنواع: عبودية عامة، وهي عبودية القدر والكون، فكل مخلوق لله عز وجل فهو معبود لله عز وجل أو متعبد لله عز وجل قدرا وكونا. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة. النوع الثاني من العبودية عبودية خاصة، وهي التذلل لله عز وجل شرعا. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. النوع الثالث من العبودية عبودية أخص، يعني خاصة الخاصة، وهذه العبودية هي عبودية الرسل. ولهذا ذكر الله عز وجل أو وصف الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وأشرف المقامات. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحون جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا هو الصلاح. الصلاح أن يقوم الإنسان بحق الله وحق عباده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر إقرارا جازما بقلبي ناطقا بلساني، هذه هي الشهادة. فالشهادة إقرار جازم بالقلب ونطق باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله. وقولوا أن لا إله أن هنا مخففة من الثقيلة وهي للتوكيد، واسمها ضمير الشان محذوف، يعني أنه يعني الشان. أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب واستبيحت الأموال والأنفس، هي هذه الكلمة لا إله إلا الله. فجميع الرسل إنما أرسلهم الله عز وجل لتحقيق هذه الكلمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كل رسالتهم هي تحقيق هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا هنا نافية للجنس، وإله بمعنى مألوه، وهو المعبود حبا وتعظيما، وهو المعبود حبا وتعظيما. إلا الله هنا إثبات، ففي هذه الجملة إثبات ونفي، إثبات ونفي. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أو لا أحد يستحق أن يعبد وأن يتذلل له إلا الله. فإذا قلت لا إله معنى ذلك أنك نفيت جميع الآلهة، وهذا غير صحيح. ولو قلت إلا الله فالإثبات لا يمنع مشاركة، نعم الله إله وغيره إله. فإذا جمع بين النفي والإثبات حصل الكمال. ففي لا إله نفي، لماذا؟ للألوهية. وفي قوله إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل. كما لو قلت زيد قائم هذا لا يمنع أن يكون غيره قائما، ولو قلت ما قام أحد هذا نفي. إذا قلت ما قام أحد إلا زيد هنا نفيت، أثبتت القيام لزيد ونفيته عما سواه. فإذا كلمة لا إله إلا الله فيها إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عما سواه، والمراد الألوهية الحق، وإلا فهناك آلهة. ولذلك نقدر لا إله إلا الله أن معناها لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ نقول لأن الواقع يخالف ذلك، فهناك آلهة عبدت من دون الله، هناك وما يزال آلهة تعبد من دون الله. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني كما تقدم أن محمدا وابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي عبده ورسوله. عبده أي المتذلل له بالطاعة. ومن الطاعة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة التي أرسله الله عز وجل بها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي المرسل من قبل الله عز وجل إلى جميع الناس. فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق، لم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثه الله عز وجل إلى الناس عامة. هذا النبي الكريم أيده الله عز وجل بالآيات الشرعية والآيات الكونية التي تدل على صدق رسالته. فالآيات الشرعية أعظمها القرآن، أعظم آية أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن. قال الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والكونية الآيات الكونية التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما جبله الله عز وجل عليه من كمال الأخلاق والآداب، وأعظم آية آية كونية ما قاله الله عز وجل في قوله: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والله عز وجل يشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الناس الرسالة واستباح دماءهم وأموالهم، ومع ذلك ينصره الله عز وجل ويؤيده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقول: وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. إذا قعد أحدكم في الصلاة، المراد هنا الجلوس في التشهد، فليقل الفاء هنا للتعقيب، وهذا يدل على أن الإنسان يقول هذا التشهد عقب جلوسه، فليقول: التحيات لله، وذكر وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك، فإنكم إذا فعلتم أي قلتم، فأطلق القول على الفعل تجوزا وتوسعا، والفعل يطلق على القول كما هنا، فإنكم إذا فعلتم يعني قلتم، كما أن القول يطلق على الفعل. ومن ذلك ما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في التيمم، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول، والمراد أن تفعل، فأطلق القول على الفعل. إذن نأخذ من هذا أن القول يطلق على الفعل، وأن الفعل يطلق على القول. قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخاف، قد يكون دعاء مسألة، قد يكون دعاء مسألة، وقد يكون دعاء عبادة. يستفاد من هذا الحديث، هذا حديث عظيم، يستفاد منه عدة فوائد، منها أولا أهمية هذا التشهد وأنه مهم. وجه الأهمية من وجوه: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود وكفه بين كفيه، وما ذاك إلا ليسترعي انتباهه، وضع كفه بين كفيه لأجل أن يسترعي انتباهه. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا أيضا يدل على أهميته. ثالثا أنه في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس، وهذا كله يدل على أهمية هذا التشهد. وفيه أيضا دليل على أن كيفية التشهد في الصلاة هو ما في هذا الحديث: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بذلك، تؤخذ من تعليم ابن مسعود. وفيه هذا الحديث منقبة وفضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف استفدنا هذه الفائدة؟ كما يعلمني السورة من القرآن، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه القرآن. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على أن محل هذا التشهد القعود بعد السجدة الأخيرة، لقول: إذا قعد أحدكم، إذا قعد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب هذا التشهد وأنه واجب. والدليل على الوجوب من هذا الحديث: أولا من الأمر في قوله: إذا قعد فليقل، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا أنه في رواية أخرى من حديث ابن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا يدل على أن التشهد فرض. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده، لقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي هذا الحديث فيه فائدة، وهي الإشارة إلى فائدة الصلاح في الدين، إشارة إلى فائدة الصلاة في الدين، ولو لم يكن من ذلك إلا أن كل مسلم فرض عليه أن يدعو لك في الصلاة لكفى بذلك فائدة. إذن هذا الحديث يؤخذ منه فائدة الصلاة في الدين، وأن الصلاة في الدين في فوائد منها أنه فرض على كل مسلم أن يدعو لك في صلاته، لأن كل مسلم يصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأنت من جملتهم. الصلاة في الدين فيه فائدة، بل من فوائد الصلاة في الدين أنه عنوان على صلاح الذرية، فصلاح الإنسان عنوان على صلاح ذريته، ولهذا قال الله عز وجل فكان أبوهما صالحا. قال المفسرون المراد بالأب هنا الجد السابع، وأخذوا من ذلك أن صلاح الآباء والأجداد عنوان على صلاح الأبناء. وفيه أيضا دليل على مشروعية الدعاء بعد التشهد لقوله فليتخير، وهذه المشروعية هل هي مشروعية على سبيل الاستحباب أو أنها مشروعية على سبيل الوجوب؟ أما في ما سوى التعوذ من الأربع فهي على سبيل الاستحباب، وأما بالنسبة للتعوذ من الأربع التي سيأتي إن شاء الله تعالى ستأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث فهذه فيها خلاف. إذن الدعاء بعد التشهد بالنسبة لغير الاستعاذة من الأربع مستحب، وأما بالنسبة لهذه الأربع اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهذه فيها خلاف، فذهب بعض العلماء ومنهم أهل الظاهر إلى الوجوب، وسأتي الكلام فيه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الدعاء بما يختص بالدنيا لا يبطل الصلاة، فلو دعا الإنسان بشيء من ملاذ الدنيا كما لو قال اللهم ارزقني جارية حسناء أو دابة أو مالا أو ما أشبه ذلك فلا تبطل صلاته، خلافا لمن قال من العلماء رحمهم الله إنه إذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا فإن صلاته تبطل، ولكن هذا القول ضعيف. يضعفه أمران، أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وهذا يشمل الدعاء بملاذ الدنيا وبغيرها، يعني عندما ثم ليتخير من الدعاء ولم يقل يدعو بما يتعلق بالآخرة بل أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا أيضا أنك إذا لم تدعو ربك ولم تسأل ربك فمن تسأل؟ فالإنسان بحاجة أن يرزقه الله عز وجل زوجة صالحة، بحاجة إلى أن يرزقه الله مالا بيتا دابة، من إلى من يلجأ في طلب ذلك؟ إلى الله عز وجل. فأنت إذا لم تسأل الله فمن تسأل؟ وإذا لم تناجي الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة فمتى تناجيه؟ وفي هذا الحديث أيضا أو ظاهر الحديث جواز الدعاء لشخص معين، وأنه يجوز أن تدعو في صلاتك لشخص معين كما لو قلت اللهم ارزق زيدا اللهم وفقه وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا إثبات هذه الأوصاف العظيمة لله عز وجل، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره.
ثم قال المؤلف رحمه الله نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه.
طيب، قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قوله لقيني كعب بن عجرة، قد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن هذا اللقيا أو هذا اللقاء كان في أثناء الطواف، فقال له: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أداة عرض، والعرض هو الطلب برفق، وأما هلا فهي أداة تحضير. والفرق بينهما أن العرض طلب برفق، والتحضير طلب بحث وإلحاح. فقال: ألا أهدي لك هدية، يعني ألا أبذل لك هدية. والهدية هي بذل المال للغير على سبيل التودد، يعني أن الباذل أو أن المخرج يقصد بذلك التودد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. بخلاف الصدقة، فالصدقة يقصد بها الباذل وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فما قصد به التودد يسمى هدية، وما قصد به الثواب يسمى صدقة، وما قصد به مجرد النفع المحض يسمى هبة. أفهمتم؟ إذن ما قصد به التودد يسمى هدية. قال العلماء: والغالب أنه يكون من الأدنى إلى الأعلى. وما قصد به مجرد النفع المحض يسمى هبة وعطية، والغالب أنه يكون من الأعلى إلى الأدنى. وما قصد به ثواب الآخرة فإنه يسمى صدقة. فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يعني كيفية السلام الذي أمر الله عز وجل به في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسألوا عن هذه الكيفية، وكان هذا السؤال منهم بعد نزول هذه الآية الكريمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، هذا أمر إرشاد وتعليم. والدليل على أنه أمر إرشاد وتعليم أنه وقع جوابا لسؤال، وما وقع جوابا لسؤال فإنه لا يكون واجبا ما لم يكن الأصل المسؤول عنه واجبا. انتبه، ما وقع جوابا لسؤال لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان المسؤول عنه واجبا. فلو سألك سائل فقال لك: كيف أصلي؟ فإذا قلت: تصلي كذا وكذا، يكون هذا الأمر واجبا لأن الأصل المسؤول عنه واجب. وأما إذا لم يكن الأصل المسؤول عنه واجبا فلا يقتضي الوجوب. فقال: قولوا: اللهم صل على محمد. صل فعل دعاء، ولا يقال إنه فعل أمر، تأدبا مع الله عز وجل. والصلاة صل معناها أثني عليه في الملأ الأعلى، أثني عليه في الملأ الأعلى. وهذا أحسن معنى قيل في الصلاة، أن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت: اللهم صل على محمد، فمعنى ذلك أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وقد قال بعض العلماء إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء، أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي الرحمة. ولكن هذا القول ضعيف. يضعفه أولا أن الله عز وجل غاير بين الصلاة والرحمة، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يقتضي المغايرة. ولو فسرنا الصلاة بأنها هي الرحمة لكان معنى الآية: أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا لا يصح. ثانيا، ما يدل على ضعف هذا القول، أن سؤال الرحمة يصح لكل أحد، فيصح لكل أحد أن يسأل لغيره الرحمة فتقول: اللهم ارحم فلانا، بإجماع العلماء. واختلف العلماء هل يصح أن تصلي على شخص، يعني الصلاة على شخص بعينه هل يصح أو لا يصح. وهذا يدل على أن هناك فرقا بين الرحمة وبين الصلاة. مفهوم هذا الوجه؟ يعني أن العلماء متفقون على أن الإنسان يجوز أن يقول: اللهم ارحم فلانا، وهل يجوز أن يقول: اللهم صل على فلان أو لا؟ هذا فيه خلاف. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لجاز ذلك، وهذا يدل على أن تفسير الصلاة بمعنى الرحمة أنه قول ضعيف، فالصواب أن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يقول قول اللهم صل على محمد، لم يقل اللهم صل على نبيك أو على رسولك، لأن هذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الإنشاء والمنادات، أوسع من باب الإنشاء والمنادات، فلا ينافي قوله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية في المنادات، يعني لا تنادون النبي عليه الصلاة والسلام كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا محمد ونحو ذلك. أما هنا فهو من باب الخبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهنا أيضا قوله اللهم صل على محمد لم يقل اللهم صل على سيدنا محمد كما يفعله بعض المتنطعين، وعلى هذا فكلمة سيدنا هنا ليست مشروعة لأنها زيادة عما ورد به النص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من آل محمد؟ آل محمد هم أتباعه على دينه، فكل من اتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. ولكن إذا قرنت الآل بالأصحاب وبالأتباع فسر كل لفظ بما يقتضيه، فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأصحابه تفسر الآل بأنهم المؤمنون من قرابته، والأصحاب بأنهم أصحابه، والآل والأتباع الذين اتبعوه على دينه. فإذا قلت محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب أصحابه كأبي بكر وعمر، والمراد بالأتباع من اتبع دينه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. كما الكاف هنا اختلف العلماء رحمهم الله في معناها، فقال بعض العلماء الكاف للتشبيه، الكاف للتشبيه، أي اللهم صل على محمد كصلاتك على إبراهيم، والكاف تأتي للتشبيه كما لو قلت زيد كالأسد، فالكاف هنا للتشبيه. ولكن هذا القول يعني أن نجعل الكاف للتشبيه يرد عليه إشكال، وهو أنه من المعلوم أن المشبه به أعلى مرتبة من المشبه، فإذا قلنا كما صليت على إبراهيم وجعلنا الكاف للتشبيه صار إبراهيم أعلى رتبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. إذن القول بأن الكاف للتشبيه يرد عليه هذا الإشكال، لأنه من المعلوم أن المشبه به أفضل من المشبه، فأنت إذا قلت زيد كالأسد تريد أن تشبهه بالأسد في الشجاعة، ومعلوم أن الأسد أشد شجاعة من زيد، وهذا إشكال. وقال بعض العلماء إن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، فمعنى كما صليت على إبراهيم أي لأنك صليت على إبراهيم. قالوا والكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل، ومنه قوله تبارك وتعالى واذكروه كما هداكم، يعني لهدايته إياكم. وقال ابن مالك رحمه الله في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وهذا القول أصح لأنه لا يرد عليه إشكال وينتظم. طيب كما صليت على إبراهيم، وحينئذ إذا قلنا إن الكاف هنا للتعليل تكون فائدة هذا التعليل التوسل إلى الله عز وجل بفعله السابق على فعله اللاحق، فأنت تسأل الله عز وجل كما أنه صلى على إبراهيم أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق. كما صليت على آل إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وقد تنازع فيه ثلاث طوائف كل يدعي اتباعه والنسبة إليه، وهم اليهود والنصارى والمسلمون. فحكم الله عز وجل بينهم بقوله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال لليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن هو أبو الأنبياء، ودينه أصل الحنفية، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، يعني حميد بمعنى محمود، أي أنه سبحانه وتعالى يحمد من قبل عباده على نعمه وصفاته، كما تقدم لنا أن الله عز وجل يحمد على كمال إنعامه وعلى كمال صفاته. وأيضا حميد بمعنى حامد، فهو فعيل بمعنى فاعل، أي أنه سبحانه وتعالى يحمد من عباده من يستحق الحمد. إنك حميد مجيد، والمجد هو العظمة والسلطان، كمال العظمة والسلطان. وقوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد. بارك أي أنزل البركة، وقد تقدم لنا أن البركة تكون في أقواله وأفعاله وآثاره وأتباعه، فلا حاجة إلى الإعادة. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن الهدية لا تختص بالمال، لقوله: ألا أهدي لك هدية. فالهدية قد تكون في الأمور الحسية كالأعيان والأموال، وقد تكون في الأمور المعنوية. وهنا ألا أهدي لك هدية، هو لم يعطه مالا وإنما أعطاه علما، والعلم خير من المال. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: قولوا اللهم صل على محمد، ومحلها في التشهد الأخير. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب الذي تبطل الصلاة بتركه، أو على سبيل الوجوب الذي يجبر بسجود السهو، أو على سبيل الاستحباب. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، فمن تركها لم تصح صلاته، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. ومنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، فمن تركها جبر ذلك بسجود السهو كسائر الواجبات. ومنهم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس بواجب. ما دليل من قال إنها ركن ومن قال إنها واجبة؟ دليلهم الأمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. وأما من قال إنها سنة، فاستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها المسيء في صلاته، حينما قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. وهذا الاستدلال والتقرير بناء على أن ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب، وما لم يذكر فليس بواجب، هكذا قرروا. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة، وإنما هي مستحبة. ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها هنا، لأن الأمر هنا وقع جوابا لسؤال، وما وقع جوابا لسؤال لا يحكم فيه بالوجوب. وفيه أيضا في هذا الحديث من الفوائد جواز المخاطبة بالأمر المجمل، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يبين كيفية ذلك، لكن السنة بينتها، ففيه دليل على جواز المخاطبة بالأمر المجمل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يصح الاقتصار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قول اللهم صل على محمد، لا يصح، بل لا بد من الإتيان بهذه الصيغة، وذلك لأن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هنا من الألفاظ التعبدية التي يجب أن يراعى فيها اللفظ والمعنى. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلك أن الله عز وجل صلى عليه وبارك عليه وعلى آله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن تقديم ذكر الشيء لا يوجب أن يقدم في العمل، وجه ذلك أن الله عز وجل في الآية الكريمة قدم الصلاة على السلام، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا في الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الصلاة، فيؤخذ منه أن تقديم ذكر الشيء لا يستلزم أن يكون مقدما، وإلا في الأصل الأصل أنه يكون مقدما، لكن هذا ليس مستلزما أو ليس لازما بالأصح، ليس لازما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قدم السلام على الصلاة، وفي الآية الكريمة الصلاة مقدمة على السلام. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مطلق الجمع. ولذلك إذا قلت جاء زيد وعمر لا يلزم أن يكون زيد هو الذي قدم أولا، ولا يلزم أن يكون عمر هو الذي قدم أولا. وفي هذا الحديث فيه من الفوائد جواز التوسل، بل مشروعية التوسل بأفعال الله عز وجل وأوصافه، لقول كما صليت على إبراهيم، فهذا من باب التوسل بفعل الله عز وجل السابق على فعله اللاحق. وهل هو من باب التوسل بأفعال الله أو من باب التوسل بصفاته أم ماذا؟ هو من باب التوسل بأفعال الله عز وجل. وما هو التوسل؟ التوسل اتخاذ وسيلة توصل إلى المقصود. التوسل أن يتخذ الإنسان وسيلة توصله إلى المقصود. فأصل التوسل طلب الوصول إلى الغاية والقصد. واعلم أن التوسل نوعان، صحيح مشروع وباطل ممنوع. فأما الأول وهو الصحيح المشروع، فأن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه، هذا التوسل المشروع، أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه. ولكن لا بد من دليل من الشرع على أن هذا الشيء قد جعله الشارع سببا. والتوسل المشروع ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التوسل بأسماء الله عز وجل، وذلك يقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون ذلك على سبيل العموم، يعني أن يتوسل بأسماء الله عز وجل على سبيل العموم، ومنهما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث الهم والغم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك. ونتوسل بأسماء الله على سبيل العموم، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب، إلى آخر الحديث. الوجه الثاني من التوسل بأسماء الله عز وجل أن يكون ذلك على سبيل الخصوص، يعني أن يتوسل باسم من أسماء الله بعينه، كما لو قال يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. ومنهما في دعاء كما سيأتينا في الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. القسم الثاني من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون على سبيل العموم، يعني أن يتوسل بصفات الله على سبيل العموم، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، على توسل بصفات الله على سبيل العموم. والوجه الثاني أن يقع ذلك على سبيل الخصوص، بأن تتوسل بصفة معينة من صفات الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا توسل بصفة خاصة. القسم الثالث من أقسام التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كما لو قلت: اللهم لإيماني بك وبرسولك اغفر لي، اللهم لإيماني بك وبرسولك ارزقني، ونحو ذلك. فهذا من باب التوسل بالإيمان، يعني أن يتوسل الإنسان بإيمانه بالله وبإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤاله. ومنه قوله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل بالإيمان. شف: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني فلإيماننا اغفر لنا ذنوبنا، فهو من باب التوسل بالإيمان. القسم الرابع: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، يعني توسل الإنسان إلى ربه بالعمل الصالح. ومن ذلك قصة النفر الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى فرج عنه. هذا من باب التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. كما لو مثلا أشفقت على فقير وأعطيته شيئا في حال شدة، ثم إنه وقعت لك حاجة من الله عز وجل، فقلت: اللهم لإعطائي له كذا وكذا اغفر لي أو فرج عني. هذا من باب التوسل بالعمل الصالح. القسم الخامس من أقسام التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة. ومنه قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنه أيضا قول زكريا عليه الصلاة والسلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذه خمسة أقسام. القسم السادس من أقسام التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابته، يعني أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابته. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء خاص أو بدعاء عام. هذا القسم: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته. وهذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يسألونه الدعاء إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. فعلى سبيل العموم ما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل الغيث، فقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذا دعاء على سبيل العموم. وأما طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوص، فهذا وقع حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قال عكاشة: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. هذا طلب دعاء على سبيل الخصوص. طيب، النوع الثاني من التوسل: التوسل الممنوع، وذلك بأن يتوسل إلى الله عز وجل بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة، كما لو طلب من الميت الذي في قبره أن يدعو الله له، أو توسل بجاه الميت: اللهم إني أسألك بجاه فلان أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بجاه فلان أن ترزقني ولدا، وما أشبه ذلك. طيب، وهل مثل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام. الأول: أن يتوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، فهذا جائز في حياته وبعد مماته، فيقول اللهم لإيماني بك لإيماني برسولك اغفر لي، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا أم ميتا. الثاني أن يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطلب منه الدعاء، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته. الثالث أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. وعلى ذا فالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: جائز مطلقا وهو التوسل بالإيمان به، وممنوع مطلقا وهو التوسل بجاهه، وما فيه تفصيل وهو التوسل بدعائه. أفهمتم الآن؟ طيب، نقول نعم، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع هذا السائل. جاه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينتفع به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أثر في حصول إجابة الدعاء، لأن الله عز وجل لم يجعل السؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة مشروعة. طيب، السؤال ذكر الأخ: ما رأيكم في طلب الدعاء من الغير؟ أن يسأل الإنسان غيره الدعاء فيقول أدعو الله لي، هل هو جائز؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن سؤال الدعاء من المسألة المذمومة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، كما يحدث جرير بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا حتى إن أحدهم لا يسقط صوته أو عصاه وهو على ظهر دابته فينزل ويأخذ هذا الصوت والعصا ولا يقول لأخيه ناولني إياه. فقال الشيخ الإسلام إن طلب الدعاء من الغير من المسألة المذمومة، لكن متى يكون من المسألة المذمومة؟ إذا قصد السائل محض منفعة نفسه فقط، وذلك أن طلب الدعاء من الغير يقع على أربعة أوجه. الوجه الأول أن يقصد به السائل نفع نفسه فقط، أن يقصد السائل من طلب الدعاء من الغير محض مصلحة نفسه، يعني أن ينفع نفسه فقط، فيقول أدعو الله لي، يريد أن ينفع نفسه، فهذا من المسألة المذمومة كما ذكر الشيخ الإسلام. الثاني أن يقصد بذلك مصلحة المدعو فيطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير، كما لو رأى هذا الرجل بعيدا عن الله عز وجل وعن سؤاله فيقول أدعو الله لي لأجل أن يشغله بالدعاء، فهذا قصد حسن. الوجه الثالث أن يقصد بطلب دعاء الغير نفع نفسه ونفع الغير، فيقول أدعو الله لي، ويستحضر أن هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء إذا دعا قال له الملك ولك بمثله، فيريد أن ينفع نفسه وينفع هذا الغير، فهذا جائز. الرابع أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير، فهذا أيضا جائز، كما لو قال الرجل إن فلانا قد مرض، إن فلانا قد أصابته فاقة فادعوا الله له، فهذا جائز أيضا، لأنه ليس هناك منة بالنسبة للداعي إلى السائل. الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة عموم المسلمين، لمصلحة عامة، فهذا أيضا جائز، وقد وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك في قصة الرجل الذي دخل والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة عموم المسلمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.